بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: داوم عليها أولى، خلافا لمن فرق، فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل، ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعته فهو فاسق. والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطء رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الإنسان معصوما حتى يترك الصغائر والكبائر، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة وطلب من المؤمنين ألا يصروا على معاصيهم، فإذا كانت هنالك معصية من المعاصي عند ذلك تركوها وأقبلوا على الله عز وجل وتابوا إليه وأنابوا، وقال سبحانه وتعالى في وصفهم: ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا أصر الإنسان على صغيرة، خاصة إذا كان يسر بها ولا يبالي ويغفل عن كون ذلك سببا للبعد عن الله تبارك وتعالى، تهاونا بحكم الله، سببا للشقاوة في الدارين، اغترارا بستر الله سبحانه وتعالى وحلمه، عند ذلك خاصة إذا كان هذا الإنسان ممن يقتدى به في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك هذه مشكلة وإن كانت صغيرة. واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر، وصف هذا الأمر وقال بأن لا تغلب طاعاته صغائره. إذا كان يفعل بعض الصغائر ويتوب إلى الله عز وجل، ونظرنا إلى الطاعات فقلنا الطاعات هي الغالبة وهي الظاهرة عليه، عند ذلك نستطيع أن نقول إنه من أهل العدالة. فمن ارتكب كبيرة بطلت عدالته، والكبيرة هي كما مر معنا ما جاء فيها وعد شديد من قبل الله تبارك وتعالى، أو كان فيها حد من الحدود كالقتل والسرقة والسحر إلى غير ذلك، فهذا من الكبائر. فمن ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا، أو صغيرة أو صغائر داوم عليها. إذا داوم على هذه الصغيرة فعرف دائما أنه يقوم بهذا الفعل، لا يترك يوما أو أسبوعا إلا ويأتي هذه الصغيرة مكررا لها بشكل دائم. قال: أو صغائر داوم عليها، قد يداوم على عدة صغائر. أولا: خلافا لمن فرق، فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل. ومتى استويا، يعني الصغائر تساوي الطاعات، عند ذلك يكون فاسقا. الصغائر أكثر من الطاعات يكون فاسقا. والصغيرة كنظر الأجنبية، واليوم هذا مما ابتلينا به في الطرقات وفي كل الأماكن، فإن الناس صاروا معتادين على رؤية ذلك دون أن ينكروا ما في، يعني ينكروا في قلوبهم أقل الدرجات على أن هذا منكر، صار أمرا طبيعيا في كل الشوارع وفي الأعمال وفي المحلات وفي المعامل وفي الورشات إلى غير ذلك. ترى أن العلاقة صارت مع النساء يذهبون ويدخلون وخلوات إلى غير ذلك، فهذا الإصرار عليه يبطل عدالة الناس. إذن هذا مثال كنظر الأجنبية ولمسها. وقد يعني رأينا اليوم عددا كبيرا من المسلمين ربما يتساهل في المصافحة مع النساء، وهذه المصافحة نوع من اللمس، ما يعني منع هذه المصافحة منعها الشارع. من المؤسف أن ترى بعض من يدعي أنه من دعاة الإسلام والمسلمين يدعو إلى ذلك ويحبذ الاختلاط، وترى أن درسه يختلط، يعني وكأن الأمر ينبغي أن تكون تمام الديكور في الإذاعة والتلفزيون والفضائيات الاختلاط والمصافحة إلى غير ذلك تحت اسم الإسلام، ومع التبرج وعدم الانتظام بقواعد الإسلام. إذن هذا قال كنظر الأجنبية ولمسها. قال ووطئ رجعية. الرجعية هي المرأة التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول بها فتسمى رجعية. هذه الرجعية الأصل في المذاهب الثلاثة المالكية والأحناف والحنابلة أنه إذا فعل هذا الفعل أو قال عادت الزوجة إليه فتعود الزوجة عندهم بالفعل والقول، وعند الشافعية لا تصح المراجعة إلا بالقول، فيقول الإنسان قبل فعله رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإذا وطئ الرجعية من قبل أن يراجع معنى ذلك فقد ارتكب هذه الصغيرة، وسميت صغيرة لماذا؟ لبيان أن الآخرين قالوا بجوازها. قال وهجر المسلم. طبعا هجر المسلم أي عدم الكلام. طبعا هذا هجر المسلم يبدأ من الزوجة والشريك وما شاكل ذلك والصاحب والأخ والجار. نعم هذا هجر المسلم. إذا كان الهجر من أجل طاعة الله، من أجل عدم معصية الله، من أجل طريق سوي فيه خير لا بأس. أما إذا كان لمصلحة دنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسنة. أما الذي يهجر من أجل أمر شرعي حتى لا يقع في مثلا هذا الإنسان كلما تكلمنا معه يغتاب ينم يكذب، لكي أخي لا تفعل هذا الفعل بعد ذلك قاطعناه، لو سلمنا عليه أحيانا يعود إلى هذا الذنب ويشركنا فيه، فإذا قمنا من مجلسه عند ذلك اختصمنا معه، فماذا نفعل؟ هجرناه، هل لنفسه أم لفعله؟ هجرناه لفعله. ولذلك قال الشاعر في وصف هذا الأمر يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. فهذا معنى هجر المسلم. وربنا سبحانه وتعالى إذ سمح للرجل أن يهجر زوجته في المضجع لا يعني هذا أنه لا يسلم، معنى ذلك أنه لا يقرب منها، وإن كان رجلا فعلا فماذا يفعل؟ يعني ينام معها تحت في فراش واحد وتحت غطاء واحد وهي متزينة متعطرة مختلعة بالنسبة لثيابها، ومع ذلك نقول له كن رجلا الآن ومع ذلك ابتعد عنها. هكذا إذا أراد أن يؤدبها. أما والله أن يحمل نفسه ثم ينام في مكان آخر في بيت آخر في يعني لا يأتي إلى البيت، ليس هذا هو الهجر المطلوب من قبل الرجل لزوجته. فإذن ربنا سبحانه وتعالى قال فاهجروهن وفعظوهن وبعد ذلك أمر واهجروهن في المضاجع. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا بالضرب، الضرب غير المبرح، ثم بعد ذلك بالحكمين. ويرى بعض العلماء أن هذا على التخير، فبعض النساء يصلح له هذا وبعض النساء يصلح له هذا. على كل حال وهذا واقع في المجتمع تماما. قال وبيع خمر، فبيع خمر بعض الناس قد لا يقصد بيع الخمر، اليوم في ابتلاء، قد يكون موظفا في مكان يحول إلى مكان آخر، مثلا مؤسسة عامة ترى أن من جملة أصنافها وجود الخمر، فهذا أيضا يكون قد ارتكب هذا الأمر. كذلك عندنا بعض الناس الذين قد ابتلوا بالمحاسبة، مثلا يكون في شركة عامة أو خاصة، فترى أنه يقوم بكل العلاقات التي فيها العلاقات الربوية لكل أفراد عمال وموظفو، يعني عمال وموظفي هذه الشركة، فيقوم بضبطها، ولذلك الكاتب هنا ملعون كما ورد في الحديث أعانهم الله على ذلك. ولبس رجل ثوب حرير، نعم، لذلك قالوا إذا لم يكن هنالك له به حاجة، لأن الحرير محرم ولبسه غير جائز إلا لبعض الأمور، مثلا إذا أصابته حكة يعني جرب، أو كان بالمجتمع يوجد قمل، فالثوب الوحيد الذي لا ينقل القمل ولا يعيش في حواشيه ما هو؟ الحرير. أو هنالك جرب يعني مرض جلدي ينتقل من مكان إلى آخر بواسطة الثياب، الحرير لا ينقل هذا المرض أبدا. أو كان هنالك عاري، كان الرجل عاريا ومع هذا لم يجد إلا ثوبا من الحرير، هل يصلي عاريا أم يصلي بثوب من الحرير؟ نقول ما دام أنه يباح في بعض أوقاته فتصلي بثوب من الحرير أولى من أن تصلي عاريا. أحيانا جاءته فجأة حرب فوجد أمامه وأخذ مباشرة ولبس الثوب ثم انتقل إلى القتال في سبيل الله عز وجل، كل ذلك يعني مما من المبيحات للبس الحر. قال وكذب، وإذن وكذب لا حد فيه، نعم. قال الكذب، طبعا هنالك الكذب أنواع، إذا كذب الإنسان عند ذلك على إنسان آخر وقذفه هذا فيه حد، أما إذا كذب مثلا وفي شعر، في إطراء، في كتابة، في مبالغة، في صنعة، في قرار على إنسان إلى غير ذلك، فهذا يسمى نوعا من الكذب، نعم. قال وكذب لا حد فيه. ولعن، بعض الناس لعان، لعان لنفسه، لعان لولده، لعان لزوجه، لعان لوالديه، لعان لدابته، لعان. واللعن في الأصل هو الطرد والبعد من رحمة الله تبارك وتعالى ولو لبهيمة. طبعا ورد، قد يقول الرجل أينا يلعن والده، ورد في الحديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يكون متسببا في لعن أبويه. قال وكذب لا حد فيه، ولعن ولو لبهيمة أو كافر، وبيع معيب بلا ذكر عيب. أيضا هذا كثير من يعني أصحاب المصالح دائما يحبون أن يخفوا العيوب، يعني نادرا، وإنك والله إنك يعني تشعر بالراحة تماما، دخلت مع شخص إلى بيت ليرى، يريد أن يشتري هذا البيت، فسلم علينا صاحب البيت، وبعد أن رأينا البيت أخذ يعدد لنا عيوب البيت، أول مرة أراها في حياتي، ما وصف البيت، هو قال أنتم رأيتم كل المحاسن رأيتموها، لكن في هذا البيت توجد ثلاث علل، 1، 2، 3، وأنا من أجل ذلك أريد أن أبيع البيت، فإن رضيتم بها فأهلا وسهلا. وإلا بينما وجدنا طرفا آخر ممن يقولون إنهم يعملون مثلا في العقارات أنهم فعلوا صلاة مفتراتا ربما بدون وضوء أيضا، أنه صلى إلى جهة الشمال من أجل أن يوهم الذي يشتري أن هذه الجهة هي جهة القبلة، فالبيت شمالي صار يصلي، يعني صار البيت بنظره إبلي. انظر إلى هذا، يعني هذا التصرف السيء جدا، فكذب على نفسه وأراد أن يكذب على ربه وأراد أن يكذب على الناس وأن يغش وأن يحتال. يا أخي خذ هذه الحكمة، ما قدر لماضيغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. نعم. وبيع بعيب بلا ذكر عيب، وبيع رقيق مسلم لكافر، لأن الله تبارك وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبيع العبد المسلم للكافر فيه إذلال، وكذلك لا يجوز بيع المصحف للكافر، وكذلك لا يجوز بيع السلاح للكافر إلى غير ذلك. إذن وبيع رقيق مسلم لكافر، ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه. المقصود الآن لن يفعل هذا أحد والله بالقرب من الكعبة، يمكن يقتل ولا يقرب من هذا، لا، المراد بذلك أن يحاذي دائما جهة القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الغائط، يعني المكان المعد للحاجة، وسمي الغائط الخارج من الإنسان باسم المكان، أصل كلمة الغائط المكان المنخفض من الأرض، لأن الذي يريد أن يقضي الحاجة ينزل إلى ذلك المكان حتى لا يرى من بعد. فقال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال وكشف العورة في الخلوة عبثا، يعني إذا كان الإنسان لا يريد لأي سبب من الأسباب، لا يوجد ولا سبب، فكشف العورة فهذا أيضا من الصغير، ولو لم يكن أحد يرى. أما مثلا امرأة تتزين لزوجها وظهر شيء من عورته، هو يتلذذ بهذا النظر، هذا ليس صغيرة، بل إذا كان الرجل يعني عند ذلك يكتفي بذلك وهذا يمنعه عن النظر إلى الحرام، أو كان أقل الدرجات لو كان في خلوة وأراد بهذه الخلوة أن يتبرد مثلا، والله حرارة عالية جدا، بدأ يخلع من ملابسه مثلا، وظهر بعض شيء من عورته في خلوته في غرفته، لكن بقصد التبرد زال الصغائر. وكذلك إذا كان بقصد النظافة، يعني كثير إذا أراد مثلا أن يسكب ماء كذا أحيانا ولم يكن أحد معه، فظهر شيء مثلا من فخذه من ركبته إلى غير ذلك، أيضا هذا من أجل ألا مثلا يبل بهذا الماء، أيضا ذهب هذا الأمر. ولعب بنرد لصحة النهي عنه، ما طبعا اللعب بالنرد ورد في الحديث، النرد سواء كان نردا ورقيا كالشد الآن، أو كان الزهر، أو كان البرجيس، أو كان كل هذا يسمى نرد في الشريعة الإسلامية. الآن صار في عنا الطاولة وشد وبرجيس، ويعني وعلى الكمبيوتر، ويعني وعلى الموبايل يوجد أشياء كثيرة من هذه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشطرنج ففيه خلاف، الخلاف كما ذكرنا منذ أيام أن الخلاف إذا كان الشطرنج بغير شرط ولا مال، وإنما اعتمد على حساب دقيق وفكر صحيح ونوع من التدبير، عند ذلك ولم يعتمد طبعا على حرز ولا على تخمين ولا على مصادفة، وليس فيه شيء من السفاهة ولا من الحماقة، وكان الإنسان لم يقصر في أداء حق من الحقوق، سواء كان الحق لله عز وجل أو لأحد من الناس، عند ذلك من الممكن. قد رؤي الشطرنج في تركة بعض فقهاء الشافعية، نعم، وقد رأينا بعض العلماء رحمهم الله، وكان إنسانا مفكرا ويحب دائما يعني صاحب حجة، فكان يستعين بذلك على ترويض ذهنه، لكن مرة مرض فعاهد الله سبحانه وتعالى، لأني ما رأى من الخلاف فيه بين أهل العلم ألا يعود إليه مطلقا، وهذا ما فعله إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. وكشف العورة في الخلوة عبثا ولعب بنرد لصحة النهي عنه، وغيبة، وهذا ما جاء التهديد فيه في كتاب الله تبارك وتعالى، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك الغيبة والسكوت عليها بنفس الحكم تماما. كيف تكون الغيبة؟ الغيبة مثلا عندما واحد يذكر أخاه بما يكره ويجلس معه الآخر ويقر عليه فهو أحد المغتابين، فإما أن يسكته وينصحه وينصحه، وإما أن يغادر المجلس. نعم، فهذا هو الأمر الشرعي بالنسبة إليها، وسكوت عليها. ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد. قال: محمول على غيبة أهل العلم وحملة القرآن لعموم البلوى بها. يعني لو كنت تريد أن تتكلم عن بعض الناس، ربما دائما الكلام كيف فلان إلى غير ذلك بحاجة أو بغير حاجة، لكن إذا كان الكلام على أهل العلم وأهل القرآن، وخاصة في بعض الناس، يعني لا، طبعا الغيبة تباح في عدة مواطن، مثلا مثل التحاكم إلى القاضي، الاستفتاء، النكاح، يعني هذه الأمور. أما والله ما بدي أحكي دام القاضي على خصمي لأني بدي أغتابه، طيب كيف تصل إلى حقك؟ أريد أن أستفتي عند كيف تصل إلى حقك وإلى المعنى. أما بشكل عام قاعد ما في شيء، والله هدول الخطبة، هدول المدرسين، هدول حفاظة القرآن إلى غير ذلك، نازل يشن عليهم سواء بالمفرد أو بالجمع. طيب هذا، هؤلاء حملة الشريعة. عندما، ولذلك الناس، الخلاف الكبير الذي يقع بين فرقاء المسلمين هو الكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني رفعهم الله تبارك وتعالى وجعلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام عليهم يعني كلام يفرق ما بين جماعة المسلمين ويهدد بالشريعة الإسلامية أيضا. إذن وقالوا إذن في الغيبة، وهي ما هي؟ ذكرك ولو بنحو إشارة، يعني أحيانا بغمز، بلمز، بدون كلام، عند ذلك ولو بنحو إشارة، غيرك المحصور المعين، ولو عند بعض المخاطبين بما يكره عرفا. ما دام أنه يتناول واحد اثنين ثلاثة من هذه الطائفة، معنى ذلك أنت تغتاب هؤلاء. يعني أحيانا واحد معروف أنه يعني من أهل العلم يدخل إلى السلطان، يعني دائما، وكانوا يقولون دائما: نعم الحاكم في باب العالم. لكن أي عالم إذا لم يكن على درجة عالية من الاستقامة والعلم والتوجيه لا يأتي الحاكم إليه. نعم، وقالوا: بئس العالم في باب الحاكم. فعندما يسمع مثلا قصة: ولا فلان ذهب إلى الوزير الفلاني، إلى الرئيس، إلى كذا، إلى عند ذلك يقول، بعد يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. يعني وكأنه يريد أن ينزه نفسه عن هذه النقائص وبعد ذلك يجعلها بغيره، فكأنه يشير انتبه فلان الليلة ذهب إلى المكان الفلاني وهكذا. قال واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه شطرنج يعني أو الشطرنج معجما ومهملا قال مكروه إن لم يكن فيه شرط مال، إذا وجد شرط المال يكون يعني حراما، إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة يكون حراما ولو بنسيان بالاشتغال به، لأنه عادة الذين يجلسون يعني على طاولة الشطرنج ينسون كل شيء، فقد يمر عليهم وقت يعني من قبل الظهر إلى يمكن بعد العشاء وهم يلعبون، وتمر عليهم أوقات الصلاة ولا يقومون، هذا لعب حرام بدون خلاف ما بين أهل العلم على الإطلاق. قال أو لعب مع معتقد تحريمه، يعني واحد مثلا شافعي يعتقد بحله إذا استوفى هذه الشروط وآخر حنفي يعتقد بتحريمه، فكيف أنت تلعب واحد ومع ذلك يعتقد هذا التحريم وإلا فحرام، ويحمل ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر، وتسقط مروءة من يداومه فترد شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا يعني الشطرنج، ولا تقبل الشهادة من مغفل، يعني بعض الناس في ناس بيقولوا جدبي على البركة من هالكلام هذا المغفل ومختل النظر، هؤلاء لا تقبل شهادتهم، فلو لم يكن ناقص عقل ما كان مغفلا ولم يكن مختلا بفكره. إذن ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع، واحد ما بيسمع بيجيب لك أنا سمعت، كيف أنت لا تسمع فكيف سمعت؟ اسمع بعيوني بيصير الكلام؟ لا. ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر، في مبصر ولا أعمى في مبصر، يعني أشياء تشاهد، أنا مثلا أعمى بدي يشهد باللون أنه أحمر مثلا أو أصفر، طيب الأعمى لا يعرف الألوان، حتى ولو عرفها كأن كان بصيرا ثم عمي، في حال العمى لا يستطيع أن يميز ما بين لون وما بين آخر كما يأتي. ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص، يمكن قال هيك؟ لا ما بيصير يمكن قال هيك، الأصل أن تقول قال وتأتي باللفظ تماما لا تعبر عنه بالمرادف أبدا. نعم، فلو واحد قال مثلا للآخر يعني جاء الشيخ بمثال مثلا واحد قال بعتك الآخر قال اشتريته، قال أنا بشهد أنه هذا باع وهذا اشترى، لك يا أخي اشهد أني سمعت فلانا يقول لفلان بعتك والآخر يقول أنا قبلت شراء هذه الحاجة، نعم من غير زيادة فيها ولا نقص. قال شيخنا ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى، نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام، يعني أحيانا قال له فوض أمره إلي، قال له وكله، يعني بدل فوض الأمر قال وكله، هل يقبل هذا مكان هذا؟ نعم، واحد قال ما رأي فلان، قال هي مطلقة، قال له لا مفارقة أو قال مسرحة، وهذا كلها بمعنى واحد. ثم قال الشيخ وشرط في الشاهد أيضا عدم تهمة، والحمد لله رب